أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقلنا أننا نستقرئ عمدة الأحكام للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا شرط المجلس أننا نعقد مقرأة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبين فيها معاني هذه الأخبار التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الجليل الذي هو موسوم بعمدة الأحكام. قرأنا في اللقاء السابق الحديث الأول والثاني والثالث، ونبتدئ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى في بقية الأخبار تبعا. يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فلينتثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين في هذا الحديث جملة من الآداب، وعند بعضهم فرائض. فقال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. لينتثر، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال هكذا هي لأبي ذر. أبي ذر راوي من رواة صحيح أبي عبد الله البخاري والأصيلي، بوزن ليفتعل، يعني لينتثر أي ليفتعل. ولغيرهما، لغير أبي ذر ولغير الأصيلي، قال: ثم لينثر، بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة كما هو معلوم. يقول: ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. باتت أو بات تأتي بمعنيين. ممكن باتت تأتي بمعنى عرس، وهذا يكون بليل، معنى أنه بات أي بات بليل، هكذا تقول العرب عرس ها هنا، أي جلس بالعين والراء والسين، أي أنه بات ليلته في هذا المكان. فإذا قلنا على هذا المعنى وعلى هذا الفهم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يبقى المقصود بالبيتوتة ها هنا نوم الليل، إذا استيقظ أو إذا نام الإنسان بليل ثم بعد ذلك استيقظ، فلا بد من غسل اليد قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة. على هذا المعنى صار أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كثير من العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله قال: لا، باتت أو بات بمعنى صار، بات ها هنا بمعنى صار، أي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يختص بليل ولا نهار. فعند الظاهرية وغيرهم من أهل العلم أن الإنسان إن نام حتى بالنهار فلا بد من غسل اليد قبل أن يدخلها في الإناء ثلاث مرات، لكن على فهم أحمد بن حنبل قال البيتوتة تكون بليل. طيب، يقول: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. لينتثر، النثر كما يقول علماء اللغة صوت نثر الماء من الأنف. الإنسان إذا استنشق فلا بد أن يستنثر، فلازم الاستنثار لاستنشاق، يعني الإنسان إذا وضع في أنفه ماء فهذا يسمى استنشاق، وإذا أخرجه بالنفس فحينها هذا يسمى استنثار. فيأتي في بعض الروايات ويعبر بالاستنشاق عن الاستنثار، لا إشكال، يعني إذا قال كما في الحديث هنا فليجعل في أنفه ماء، هذا يسمى إيه؟ استنشاق، ثم لينتثر. طيب، لو جاء في الحديث وقال: إذا توضأ أحدكم فلينتثر، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه يتمضمض يستنشق أقصد، ثم بعد ذلك ينتثر. وإذا قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق، فلا بد أن أن يستنثر. يبقى التعبير بأحد اللفظين يغني عن الآخر. لكن هنا فصل في الحديث فقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. طيب يبقى الاستنثار في الاصطلاح وإحنا عاوزين نضبط هذه المصطلحات دفع الماء المستنشق. دفع الماء المستنشق هذه الأولى. قال ومن استجمر فليوتر، يعني من استخدم أو أراد أن يزيل الاستجمار مأخوذ من الجمار، الجمارات هي الأحجار الصغيرة. من استجمر، من استخدم هذه الجمارات وهذا الحصى حال قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة، قال فليوتر. الوتر واحد أو ثلاث أو خمس، ما المقصود هنا؟ المقصود هنا بالوتر ما كان ثلاث فأكثر، ولا يقصد بالوتر هنا الواحد والثلاث، ولا يقصد بالوتر هنا الواحد لا، وإنما يقصد الثلاث فأكثر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهى أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، ويؤخذ عليها كمان ألا يتمسح الإنسان من الخلاء أو يستنجي بأقل من إيه؟ من ثلاث مسحات حال استنجائه. طيب لكن الوتر من استجمر فليوتر، ممكن نحمل الوتر على واحدة، يعني يتمسح الإنسان من الخلاء مرة واحدة، هل هذا صحيح؟ نقول لا. وإحنا نبهنا مرارا أننا لا نفهم الحديث الواحد بذاته، وإنما نجمع الأحاديث في الباب. عندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، يبقى لا يصح أن تستنجي بأقل من ثلاث، لا واحد ولا اثنين، مفهوم؟ يبقى بداية الأمر تكون من الثلاث. فإن أردت أن تزيد الرابعة فعليك أن توتر، وحينها تزيد الخامسة، فإن زدت السادسة فعليك أن تزيد السابعة حتى تقف على وتر. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه، احنا قلنا النوم هنا يعود إلى معنى إيه؟ باتت. إذا فسرت باتت بأنها بيتوتة الليل فحينها تقول خلاص، يبقى إنسان إذا نام نومة الليل واستيقظ لابد من غسل اليد قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة. لكن إن نام بالنهار على فهم أحمد بن حنبل لا يجب عليه أن يغسل يديه. لكن على فهم الظاهرية بأن باتت بمعنى صارت، فحينها نقول إذا نام الإنسان حتى في نوم الإيه؟ في نوم النهار فلا بد من غسل اليد. يقول وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. هذه لم تأتي في البخاري، ثلاثا هذه لم يروها الإمام البخاري، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق. استنشق الريح يعني شم الريح، واستنشق الماء وغيره يعني أدخله في أنفه. اصطلاحا الاستنشاق جذب ماء طهور إلى أعلى الأنف بالنسم. لابد من ضبط هذا الكلام، هذه المصطلحات. نقول مرة ثانية، ما هو الاستنشاق؟ جذب ماء، يبقى خرج ما دون الماء. لو الإنسان أتى بنبيذ أو أي شيء غير الماء وأدخله في أنفه، هل هذا يسمى استنشاق؟ لا، لابد من ماء. طيب الماء، احنا قلنا قبل كده ان الماء ممكن يكون نجس، ممكن يكون طاهر غير مطهر، ممكن يكون طهور، واحنا عاوزين ماء طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلا بد ان نقول جذب ماء طهور الى اعلى الانف بالايه؟ بالنسم، يعني بالهواء حال اجتذابه. الحديث الذي يليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يبولن، لا هنا ناهية، يستفاد منها النهي عن التبول في الماء الدائم أو ما جرى مجرى البول من النجاسات خلافا للظاهرية. يعني حال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن نهي عن البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يبقى قبل أن نشرح الماء الدائم لا يبولن قلنا لا هذه ناهية، بينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الإنسان في نوع من أنواع المياه. لكن هل يقصد بالبول فقط لا يبولن فقط، ولا ممكن ندخل في أي نجاسات؟ يعني مثلا لا يبولن، يبقى الإنسان لا يبول في هذا الماء الدائم، وأيضا لا يأتي بنجاسات ويضعها في هذا الماء الدائم، صح؟ نفهم كده. الظاهرية قالت لا، المقصود لا يبولن، يعني الإنسان لا يبول في الماء الدائم. طيب عند الظاهرية، طب لو تغوط الإنسان في الماء الدائم يقول هذا لا بأس، لا بأس به، مش يقول اللي هو لا يفسد الماء، لكن يقول لا يدخل في هذا النهي. يقفون عند ظاهر النص لا يبولن، يبقى البول فقط، وهذا كلام غير صحيح أو غير قوي، بل الجمهور يقول لا يبولن، يدخل فيه البول، يدخل فيه الغائط، يدخل فيه أي نوع من أنواع النجاسات التي تسقط وتعكر هذا الماء. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الدائم. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري. وقيل هو ما لا نبع له، قيل إن الماء الدائم هو الماء بركة مثلا، لو قلنا قد المسجد ده، ولا نبع لها، إنما جاءت وتكونت من السيول أو من الأمطار أو نحو ذلك أو فيضان، فتكونت هذه البركة، هل لها نبع؟ يقول لا نبع لها. إذن هذا ماء دائم عند بعض العلماء. وقيل هو الماء الساكن، هو الماء الساكن، وبعض الحنفية كان يضبطه بالآتي، يقول إذا أردت أن تعرف الماء الدائم فافعل الآتي: حرك طرف الماء، فإن تحرك الطرف الآخر فهذا ماء دائم، فإن لم يتحرك فهو مستبحر، لا يؤثر، لا تؤثر فيه النجاسات. هذا قول. وقيل هو كما قلنا، قال بعض الحنفية هو ما تحرك طرفه بتحرك الطرف الايه، الطرف الآخر. لكن أجود من هذا كله فيما يظهر أن يقال أنه الماء الذي يتغير بكثرة استعمال الناس له، يعني أي ماء في نظر الناظر من كثرة استخدام الناس لهذا الماء يتغير ويتلوث، نقول هذا ماء، هذا ماء دائم لا يحل الإنسان أن يبول فيه، لأنه زريعة إلى ماذا؟ إلى تنجيس هذا الماء، على خلاف طبعا في كون هذا الماء يعني تنجس أم لا، هذا خلاف طويل، ليس هو محل شرط هذا المجلس، وإنما محل شرط المجلس أن نستقرئ الأحاديث استقراء يعني يليق بهذه المقراء. وهو جنب، في رواية مسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هنا مش بول بقى وإنما اغتسال، يعني لا يغتسل أحدكم، لا يسقط الإنسان في هذا الماء ويغتسل حال كونه جنب. طيب وهو جنب، يقول علماء الشريعة الجنابة دي صفة لهذا الرجل ولا لا؟ صفة، صح؟ يقولون هي صفة لا يخصص بها الحكم. ما معنى هذا؟ صفة لا يخصص بها الحكم، ويقولون يقوم مقامها كل ما كان ذريعة لتغيير الماء كالأوساخ وغيرها، يعني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لماذا؟ لأنه سوف يلوث الماء. كذلك لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو على بدنه بعض القاذورات والأوساخ ونحو ذلك، يدخل في الحديث ولا لا؟ يدخل فيه، لأن احنا من الظاهرية، مش هنتوقف عند هذا فقط. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا، ولهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنابة، تفهموا هذا يا إخوان. يبقى يدخل في هذه الصفة اللي احنا قلنا أنها صفة لا يخصص بها الحكم، يدخل فيها كل ما كان زريعة لتغيير المياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وله أي لمسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. إذا شرب الكلب، شرب في الرواية الأخرى إذا ولغ أو ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب فتح اللام، فنفسر الشرب في هذه الرواية بماذا؟ بالولوغ، لأن الشرب تنبهوا يكون من مائعات فقط، يعني إذا شرب الكلب خلاص، يبقى هذا الحديث يختص بماذا؟ يختص بالمائعات، وهل هذا صحيح؟ لا، يختص بالمائعات وغيرها. لكن رواية إذا ولغ أو إذا ولغ على من ضبطها بالفتح هو الأصوب، لا، إذا ولغ تكون في المائعات وفي وفي غيرها، لأن الولوغ هو إدخال اللسان في الإناء وتحريكه فقط، سواء أخذ ما فيه وابتلعه أو لا، هذا هو الولوغ وهذا هو المعنى الصحيح. يبقى نفسر الشرب هنا بماذا؟ بالولوغ. طيب، إذا شرب الكلب، يعني إذا ولغ، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، سبع مرات، ولمسلم أولهن بالتراب. طيب، إذا شرب الكلب، الكلب ها هنا عزكم الله على مذهبين لأهل العلم. المذهب الأول يقول المقصود بالكلب ها هنا هو الكلب العقور المعروف عندنا، الكلب الأهلي المعروف الذي يعيش بين الناس، وهذا المشتهر طبعا بين عامة الناس. كثير من العلماء، بل جل العلماء، على أن الكلب ها هنا كل سبع عقور، كل سبع عقور، فيدخل في الكلب ها هنا الأسد، النمر، الذئب، أي كلب عقور يسمى كلبا، أو أي يعني شيء مفترس يعقر الناس هذا يسمى كلبا. واستدلوا بحديث عتبة ابن أبي جهل حينما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا؟ اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله أسد. إذن الأسد يطلق عليه إيه؟ يطلق عليه كلبا. فالظاهر أن إذا شرب الكلب يدخل فيه كل هذه الأنواع، وحقا هذا أجود. هنا إشكال في رواية عبد الله بن مغفل. في رواية عبد الله بن مغفل يقول إيه؟ إذا ولغ الكلب في الحديث الأول، في حديث أبي هريرة، شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، يبقى كم غسلة؟ سبعة، أول واحدة تكون بماذا؟ تكون بالتراب. في رواية عبد الله بن مغفل في إشكال، يقول إيه؟ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. طيب، هل غسلت سبع أم ثمان؟ شوف، هذه اللفظة رويت على وجوه، أولهن بالتراب، إحداهن بالتراب، الثامنة بالتراب. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ كيف نجمع بين هذه الروايات؟ الأصح إسنادا، احفظها، رواية أولهن، أصح إسنادا إيه؟ أولهن بالتراب، وده ما فيهوش إيه؟ فيهوش خلاف. رواية إحداهن دي مبهمة ولا لا؟ هنحددها بالرواية اللي قالت إيه؟ أولهن. في إشكال؟ الإشكال في الأخيرة، وعفروه الثامنة بالتراب. ماذا قال أهل العلم؟ قالوا الآتي في حديث عبد الله بن مغفل، الراوي جعلهم ثمان. لماذا؟ لأن التراب جنس غير جنس الماء. يعني الراوي لما نظر وجد والله سبع غسلات، أول واحدة ها بالتراب، فقال خلاص يبقى الغسلات بالماء كم؟ سبعة، واحدة منهم بالتراب. قال والله أنا لا أعد الواحدة بالتراب إلا واحدة وحدها، يعني غسلة بالتراب وحدها، ثم التي تكون بالماء هذه واحدة، وعد السبعة فخرجت أنها ثمان. أعد لكم دي تاني. يعني إحنا نأتي بإناء ونضع فيه ماء ثم نضع فيه التراب، هل هذه غسلة أم غسلتان؟ في الحديث الأول سبع مرات أولهن بالتراب، عد هذه غسلة واحدة. لكن في حديث عبد الله بن مغفل قال لا، وضع الماء هذه واحدة، ولما وضعت التراب هذه الثانية، يبقى عد الغسلة بالماء واحدة والغسلة بالتراب واحدة فخرجت ثمان. مفهوم؟ يقول العلماء الآتي، إذا جعلها ثمان أو جعلها الراوي ثمان، لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدود باثنين، فكان التراب قائم مقام غسلة فعد الثمان. ورواية إحداهن قلنا هنحددها على الرواية التي قبلها، وهي إيه؟ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن، لأنها مبهمة. طيب، حديث حمران، يقول عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بوضوء بالفتح، بفتح الواو وهو الماء. إذا قلنا وضوء بالفتح فهذا الماء الذي يتوضأ به الإنسان، وإذا قلنا وضوء فهو الصفة. طيب، سحور ها الأكل، وسحور الفعل، فعل نفسه، وهكذا، كل ما كان بالفتح وكل ما كان بالإيه؟ كل ما كان بالضم. فهنا قال دعا بوضوء، ولا تقرأها دعا بوضوء، ها؟ لا، تقول دعا بوضوء بالفتح. طيب، يبقى الماء الذي يتوضأ به وبالضم قلنا هو العبادة. فأفرغ على يديه من إنائه، شوف الصفة الصحيحة أنه أفرغ على يديه من الإيه؟ من الإناء، لم يدخل يده في الإناء لأنه لم يتوضأ بعد، وهذه من السنن. فأفرغ يعني فصب على يديه من إنائه، فغسلهما 3 مرات، غسل يده 3 مرات. واليد إذا أطلقت تكون إلى إيه؟ إلى الرسغ، إلى الرسغ. يبقى إذا قلت يد فماذا في الكتاب والسنة؟ فإلى الرسغ، مفهوم؟ طيب، عشان كده في آية المائدة قال إيه في صفة الوضوء؟ وأيديكم إلى المرافق، صح؟ عشان عاوز يحدها. لكن في آية السرقة ها فاقطعوا ها أيديهما، قال إلى إيه؟ ما قالش الحاجة، هي اليد، لأن اليد في لغة العرب إلى الرسغ. إذا أراد حدا زائدا عن هذه اليد نص عليه في الكتاب والسنة، نحفظ هذه القاعدة. فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء بالفتح برضو في الماء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض، طيب، المضمضة لغة في لغة العرب التحريك. وإحنا ليه كل شوية نقول لغة واصطلاحا ونحو ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو يتكلم بلسان عربي، دي فائدة لكم. فالصلاة معروف عند العرب يعني الدعاء، الصلاة عندهم الدعاء، صلي على فلان يعني ادعو له. ما يعرفوش الصلاة اللي هي بالهيئة المعروفة، لا، الزكاة عندهم ايه؟ انما زكى ماله يعني ايه؟ كسر. ما يعرفوش الزكاة اللي هي اموال مخصوصة تخرج من رجل مخصوص وتدفع لإنسان مخصوص. ولهذا لما كانت اللفظة واحدة واشتركت في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي كان لابد من التفريق بينهم، ودائما تجد صلة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. فتجد مثلا المضمضة معناها ايه في اللغة؟ التحريك. مضمضة الحية في جحرها يعني دخلت وتحركت، يعني إذا الحية دخلت جحرها ولفت ودارت فيه ثم خرجت نقول ايه؟ مضمضة الحية في جحرها يعني تحركت. طيب استنى، المضمضة عاوزين بقى نعرف معناها اللغوي ايه. يبقى المضمضة بس في اللغة مجرد ادخال الشيء في طيته او في شيء اخر والتحريك وفقط. هل قلنا المضمضة هو ادخاء ان تدخل الحية هذا الجحر وتتحرك ثم تخرج منه؟ ها، ما قلناش كده. عشان كده الحنابلة من أقوى الناس تعريفا للمضمضة، يقولوا إيه؟ يقولوا إدخال ماء طهور إلى الفم وتحريكه فقط. ففي المذهب إذا دخلت الماء في فمك وحركتها ثم ابتلعتها وضوء صحيح، لا يشترط فيها إيه؟ لا يشترط مج هذا الماء، وضوء صحيح لا إشكال. لكن الوضوء الأكمل ها أن يمج الإنسان ما في فيه من 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 مياه، مفهوم يا إخواني؟ يبقى إدخال ماء، أي ماء؟ ماء طهور. طيب، إدخال ماء طهور إلى الفم وتحريكه. طيب، واستنشق يعني اجتذب الماء الطهور بالنسم إلى باطن الأنف. واستنشق هذا الجذب، واستنثر يعني دفع هذا أو أخرج الماء من الأنف بعد جذبه فيه. يقول ثم غسل وجهه 3. يبقى رتب بقى الأفعال، أول شيء صب الماء على يديه فغسلهما 3، ثم بعد ذلك أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3. الوجه في لغة العرب ما تحدث به المواجهة، يعني الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الإيه؟ الناس. حده في الشرع من منبت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين، إلى من حضر من اللحيين والذقن، هذا يسمى كله يسمى وجها. وعرضا من شحمتي الأذن، فهذا يدخل في إيه؟ يدخل في الوجه، هذا يدخل في الوجه. والنزعتان لا تدخل في حد الوجه، تنبهوا. طيب، يبقى الآن الوجه ما تحدث به المواجهة، وحده في الشرع من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن وطولا من الأذن إلى الأذن أو من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وهذه هذا الحد لا يدخل في المحدود، يعني شحمة الأذن نفسها هذه لا تدخل في إيه؟ لا تدخل في حد الوجه، تنبه. قال ويديه أو ويده ويديه نعم إلى المرفقين. إلى ها هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع، إلى المرفقين يعني مع المرفقين، يعني المرفقان يدخلان في حد اليد أم لا؟ ها لابد من إدخالهما. في بعض الأحاديث أن النبي توضأ وأدار الماء على مرفقيه، لكن حديث لا يثبت، حديث ضعيف. قال ثم مسح برأسه، ويعني نؤخر المسح الآن، هنتحدث عليه في حديث عبد الله بن زيد الآن في تفصيل. ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. طبعا الرجل تكون حدها إيه هو؟ الرجل تكون من مبدأ طرف الأصابع إلى ما نبت العظمتان الناتئتان عن جنبي القدم، مفهوم؟ والأعقاب تدخل في حد الرجل. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. قال إيه؟ نحو وضوء هذا. لا يستطيع أحد أن يتوضأ ويصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد عليه الصلاة والسلام. فقال نحو مثلي أو مثل هذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، يقول إيه؟ وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يشكل على كثير من الإخوان، ويظن أن هذا يعني محال، واستحال الإنسان يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. لا، ومع العلم أن دي من أيسر الأمور. إزاي لا يحدث فيهما نفسه؟ ركز كده في العبارة، وإحنا عاوزين نقرأ السنة بعين البصير، مش نقرأها بعين عمياء. تنبه، النبي قال لا يحدث هو فيهما في الصلاة، يبقى أنت لا تحدث نفسك في الصلاة. طب إن حدثتك نفسك دخل معنا هنا؟ لا تدخل. يبقى حديث النفس على قسمين. القسم الأول أن يحدث الإنسان نفسه في الصلاة، يقول والله أنا إذا أنهيت الصلاة أذهب إلى البيت وأفعل كذا، ويسير بعقله في صلاته، ده خلاص خرج عن الشرط، ده ملوش الأجر ده. لكن إن حدثتك نفسك فامتنعت، فأنت داخل في هذا الأجر. يبقى الإنسان لا يحدث نفسه، فإن حدثته نفسه انتهى واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو واقع يعني أو مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى بما جاء نصه في هذا الحديث. حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور. التور هو الإناء الصغير، التور هو الإناء الصغير. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور، فأكفأ يعني فصب على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا مثل حديث عثمان، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ما تقولش غرفات ولا غرفات أو نحو ذلك، وإنما بتسكين الإيه؟ بتسكين الغين، بتسكين الراء، تقول غرفات هكذا، هذا ضبطها الصحيح. يبقى تمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، دي صفة بعض الناس يجهلها. أنا مش كنت عاوز يعني أخش في فقهيات، بس الشاهد إن الإنسان قد يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ثلاث مرات، ثم مع ذلك يأخذ ثلاثة أكف فيستنشق ثلاث مرات، هذه صفة. الصفة الثانية أن تأخذ كفا فتتمضمض، ثم كفا فتستنشق، ثم كفا فتتمضمض، وهكذا ثلاث وثلاث. الصفة الأخيرة وهي السنة وجاءت بها أصح الأحاديث أن تأخذ كفا واحدا فتتمضمض وتستنشق به، دي سهلة، دي إن شاء الله بعض الناس ممكن تشكل عليه، لكن بكف واحد يأخذ بعض الماء في فيه وبعضه يستنشقه. هذه يعني الإنسان ممكن يتدرب عليها إن شاء الله يسيرة، وتجعل الإنسان لا يستخدم مياه كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه المد، المد ده ملء كف الرجل، يعني كوباية زي دي توضي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني يتمضمض بها الإنسان. السنة الإنسان يقتصر في المياه، النبي كان يوضيه المد. طيب، فقال فتمضمض واستنشق واستنصر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. تنبه، يبقى هنا غسل كل الأعضاء إيه؟ ثلاثا، جه عند اليد إلى المرفق غسلها كم مرة؟ مرتين. يبقى لا يشترط، احفظ دي بقى، لا يشترط ترتيب الغسلات بين، أو ترتيب عدد الغسلات، يعني طالما استنشقت ثلاث يبقى لابد أن تغسل قدمك ثلاث، لا. أضرب مثال، مثلا إنسان توضأ ثلاث مرات كل الأعضاء إلا القدم، فحال غسلها خلاص ذهبت المياه، فغسل هذه القدم مرة والأخرى مرة، وضوء صحيح؟ لا إشكال، وضوء صحيح، لا يشترط الثلاث، وإنما المرة الواحدة التي يسبغ الإنسان فيها الوضوء تكفيه. والإمام البخاري بوب في الصحيح إيه؟ باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهكذا. طيب، قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه. تنبه، هنا بقى مسح الرأس فيه تفصيل. فقال فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. قال في هذه الرواية فأقبل بهما وأدبر، وفي رواية، طبعا ظاهر الرواية اللي قرأناها الآن، فأقبل يعني عمل كده ها، وأدبر رجع، صح؟ الرواية الأخرى قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حيث رج حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. الرواية دي زي الرواية الأخرى؟ ها؟ لا، دي معنى ودي معنى، ظاهرها كده يعني. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور، تور دي من أفراد البخاري، من صفر، الصفر اللي هو النحاس، التور شبه الطست. نحل لكم إشكال الرواية الثانية دي، رواية فأقبل بهما وأدبر، فين الرواية اللي فيها تفصيل أجود؟ فأقبل بهما وأدبر من الظاهرة أوي، صح؟ لكن الرواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه، دي فيها التفصيل ولا؟ ولهذا قالوا فأقبل بهما وأدبر، عندنا في اللغة إن الواو لا تقتضي الترتيب. جاء محمد وعلي، جاء محمد الأول وبعدين علي؟ ها؟ لا، ممكن يكون علي هو الذي جاء الأول، جاء محمد وعلي فقط، هذا ما تستفيده، أن محمد وعلي حضر إلى المجلس، لكن من الذي جاء أولا ومن الذي جاء بعده ده موضوع ثاني، جاء محمد ثم علي ده موضوع ثاني. فهنا قال إيه؟ فأقبل بهما وأدبر، خلاص يبقى ممكن نخليها فأدبر بهما وأقبل، صح؟ يبقى لا إشكال، يبقى نقول بقى رواية فأقبل بهما وأدبر لا تخالف هذه الرواية، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالمعنى أقبل وأدبر، أي أقبل إلى قفاه وأدبر عنه كما فهم بعض العلماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني من الأشياء التي يحبها عليه الصلاة والسلام، التيامن يعني استخدام اليمين في الآتي، في تنعله يعني في لبسه للنعل، يرتدي اليمنى قبل اليسرى، وترجله يعني في تسريح شعره يبتدي بشقه الأيمن، وطهوره حال وضوئه يبتدئ بشقه أيضا الأيمن، وفي شأنه كله في كل شيء مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ماذا؟ كان يقدم اليمين. فمثلا الإنسان يريد أن يتناول شيء، يتناوله بإيه؟ باليمين، إن كان مصحف أو غيره من الأشياء الكريمة هذه يتناولها الإنسان بإيه؟ باليمين. وإن كان شيء مستقبح ويريد أن يحمله ويلقيه ونحو ذلك يستقبله بيده اليسرى، لا إشكال في هذا. نعم، طبعا حديث عمدة الأحكام أخونا بيسأل بالنسبة لمسح الأذن، يعني احنا ملتزمين طبعا بالاحاديث التي رواها عبد الغني المقدسي في عمدة الاحكام، وهذه الاحاديث متفق عليه بخاري ومسلم. مسح الاذن لم ياتي في الصحيحين، وانما جاء في حديث رواه ابي داود واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنان من الراس، وهو حديث يعني كنت ارى تضعيفه، لكن ان شاء الله تبارك وتعالى يحسن بمجموع الطرق. فحديث الاذنان من الراس، اذن الراس تمسح، اذن الاذنان ايه تمسح كما هو معلوم. قال وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وفي بعض الروايات من أثر الوضوء بهمز، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الخبر فيه فضل الوضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة، تجيء يوم القيامة غرا محجلين. الغرة كما قال العلماء البياض في وجه الفرس، والمراد به هنا النور الذي يكون في وجهه يوم القيامة. محجلين، التحجيل هذا بياض في قدم الفرس، يعني لما تجد فرس وفي وجهه يعني قطعة بيضاء أو يعني لون أبيض، هذه تسمى إيه؟ غرة. والتحجيل البياض الذي يكون في ساقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي الأمة الإسلامية من هذا الوضوء الذي يتوضؤونه يأتون يوم القيامة غر محجلين، بيض الوجوه، بيض الايه الأيدي، وطبعا كل أطراف الإنسان التي يعني تمسها المياه حال وضوئه وحال عبادته تجيء فيها هذه الإضاءة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا، سئل عليه الصلاة والسلام كيف تعرف من لم يأتي بعده، يعني الناس اللي انت ما شفتهمش تعرفهم ازاي يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان في وسط خيل بهم، خيل بيض يعني خيول كثيرة جدا سود وفيها اتنين تلاتة كده بيضة، تعرفهم ولا؟ بطبيعة الحال يحفظهم اللي يحفظهم الإنسان ويعرفهم الإنسان. غرا محجلين لماذا؟ من آثار الوضوء. يبقى هذا الأجر مرتبط بماذا؟ مرتبط بالوضوء، مش مرتبط بقراءة القرآن، مش مرتبط بالصيام، مش مرتبط بالزكاة، إنما يرتبط بالوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب في الرواية الأخرى أبو هريرة كان يتوضأ كالآتي، غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني إذا توضأ ما يغسلش إلى المرفق بس، ده يزيد، مفهوم؟ وكذلك إذا غسل القدم ها يزيد، على نقاش في الوجه هل يزيد إلى شعر الإنسان ونحو ذلك، مش عاوزين نخش في الموضوع ده، بس الشاهد أن الإنسان من السنة على فعل أبي هريرة أنه يعني يفعل هذا. لكن احفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه زاد، يعني لم تأتي في رواية فيما أعلم أن النبي توضأ بهذه الصورة التي توضأ بها أبي هريرة، وإنما هو فهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب فمن استطاع دي بنسميها احنا ايه؟ ها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، دي ايه؟ ها لا دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده مدرج، الكلام ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، اغلق القوس، هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا يسمى مدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني كلام الصحابي دخل في كلام من؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الفقرة نقول هي غير مرفوعة، لا ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قول أبي هريرة. ولهذا أقول لك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بهذه الصورة، وأنه فهم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في رواية أخرى وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول، أبو هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما يتحلى به الإنسان، الحلية ما يلبسه الإنسان ويتحلى به، فيقولون والله على قدر وضوءك، على قدر ما تحلى فين في الجنة بهذا الحلي وهذا الأشياء التي يعني يعطيها الله تبارك وتعالى لأهل الجنان. إذن هذه فضيلة أيضا جديدة غير الفضيلة التي سبقت. ثم ابتدأ في باب جديد وهو باب الاستطابة، يعني يتحدث فيه على أحكام قضاء الحاجة والذكر ونحو ذلك وأبواب التستر. يقول: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، كان إذا دخل يعني كان إذا أراد أن يدخل. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم في أيامهم كان هناك كنف يعني حمامات مثل التي عندنا؟ لا، فالمقصود ها هنا إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم في مكان ما، فكان يقول هذا الذكر. في عصرنا فيه كنف، يعني فيه مكان يستتر فيه الإنسان ويقضي حاجته. فإذا أو قولها هنا أن النبي كان إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يدخل، يعني يقول الإنسان هذا الذكر قبل أن يدخل الخلاء. هذه الأولى: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، الإمام الخطابي في معالم السنن كان يقول والله الصواب في ضبط هذه الكلمة، وكذلك في كتاب إصلاح غلط المحدثين، قال الصواب أن نقول خبث بضم الإيه؟ الخاء المعجمة والباء. الإمام النووي ابن دقيق العيد ومن قبلهم أبو عبيد في كتابه الغريب كان يقول الصواب ورواها كذا: الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني بتسكين الباء. هل هناك فارق في المعنى؟ نعم هناك فارق في المعنى. قالوا الآتي: الخبث بضم الباء جمع خبيث، والمراد به ذكور الشياطين. طيب، على رواية أبي عبيد الخبث يفسر بالشر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني من الشر. على رواية خبث ذكور الشياطين. تعال بقى الخبائث. خبائث إذا فسرت الخبث أو ضممت الخاء ها هنا خبث، يبقى هتفسرها بإيه؟ بإناث الشياطين. وإذا سكنت الخبث فهتفسر الخبائث بماذا؟ بالشياطين. تنبه، أعيد مرة ثانية: على رواية الضم خبث هيبقى المعنى ذكور الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. على رواية التسكين خبث الشر، الخبائث ها الشياطين أنفسهم، الذكور والإناث، مفهوم؟ طيب، يبقى هذا هو الذكر المعروف. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم، تنبه بقى، شوف بديع اللغة واستخدامات العلماء للكلمات العربية. إذا أتيتم إيه؟ الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بإيه؟ بغائط. الغائط الأولى المكان المنخفض، العرب كانت تكني دائما عن المستقبح، الأشياء التي تستقبح، الأشياء الخبيثة، ماذا يعني يستر عليها. فيقول والله الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى إيه؟ إلى مكان منخفض حتى لا يراه الناس، صحيح؟ فسموا هذا المكان بإيه؟ بالغائط، ذهب إلى الغائط يعني إلى المكان المنخفض لكي يقضي حاجته. طيب الثاني، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. الغائط الثاني هو قضاء الحاجة نفسه، قضاء الحاجة نفسه. يبقى إذا استقبل الإنسان أو إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة، لا يقف في اتجاه القبلة حال قضاء بوله أو حال تغوطه، ولا يستدبرها كذلك، لا تعطي القبلة ظهرك وكذلك حال البول، هذا في حديث أبي أيوب هنناقش الآن، ولكن شرقوا أو غربوا. ده خطاب لأهل المدينة. ممكن يكون الشرق عندنا القبلة صح، والغرب عند غيرنا القبلة صحيح، يبقى شرقوا أو غربوا دي لأهل المدينة ومن كان على شاكلتهم، لكن ممكن لأهل مصر نقول والله كن شمالا أو جنوبا حتى لا تستقبل الايه، لا تستقبل القبلة. يبقى حديث أبو أيوب ظاهره ايه، حرمة استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة، سواء في البنيان أو في غير بنيان، في ستر أمامك أو لا، هذا ظاهر حديث أبي أيوب. لكن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى حنبلي، فيريد أن يوجه هذه الرواية ويقول أن هذا هو الأصل الحرمة، لكن هناك استثناءات في هذا الحكم. فقال ماذا؟ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت، يعني صعدت، رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها وارضاها، ابنة عمر وأخت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته لا يقصد أنه نظر وتمعن وإنما لمحه بطرف عينه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة صلى الله عليه وسلم وكان مستدبر ليه؟ مستدبر الكعبة. طيب في حديث أبي أيوب مش فيه نهي عن قضاء الحاجة حل استدبار؟ ولهذا العلماء، طبعا المسألة فيها خلاف على أربعة مذاهب، الحنابلة على الآتي: أن الإنسان في الصحاري إذا ما كانش فيه سترة بينك وبين القبلة فلا يحل لك أن تستقبل أو تستدبر حال قضاء الحاجة، أما إن كان ثم ستر كما هو الحال عندنا فلا بأس بالاستقبال والاستدبار. في مذهب أحوط وهو أقوى هذه المذاهب حقيقة، ويعني كان يقول به بعض أهل العصر، كان يقول الآتي: حديث عبد الله بن عمرو أباح، أو حديث أبي أيوب على الحرمة مطلقا استقبال واستدبار في صحراء في بنيان، هنستثني حالة واحدة هي إيه؟ الاستدبار فقط، وأما الاستقبال حتى في البنيان حرام، لأن حديث عبد الله بن عمر إنما هو في إيه؟ في الاستدبار فقط، وإحنا نقول لا فرق بين الاستقبال وبين الاستدبار طالما جمع بينهما في حديث إيه؟ أبي أيوب، هذا هو حكمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. ممكن نقول إداوة من ماء أو أداوة من ماء، كلاهما صحيح. وعنزة بفتح النون، اوعى تقول وعنزة، إذا قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة يعني ومعزة، يعني النبي لما كان يخش الخلاء ياخد معاه ايه؟ معزة. هل ده كلام صحيح؟ لا، قرأها بعض الايه، بعض الناس في حلقة من حلقات بهذا الصور، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بين يديه عنزة، كان بيشيل ايه، حط معزة قدامه. وبعض بعض المتقدمين كمان لما النبي كان يصلي الى ايه، الى عنزة، قال لك عنزة دي قبيلتي، فالنبي كان بيصلي الى ايه، الى قبيلتي، وكلها العنزة المقصود بها ايه، حربة صغيرة كانت تغرس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها حتى لا يعبر أحد أمامه. كان إذا أراد أن يقضي حاجته يتستر بها، يعني يضع هذه العنزة ويضع عليها رداءه، ويعني يكون إيه، تكون ساترة له صلى الله عليه وسلم. وعنزة فيستنجي بالماء فأحمل أنا وغلام، أنس يقول أحمل أنا وغلام نحو إداوة، يعني بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا وليس بأمر. الغلام قيل هو عبد الله بن مسعود وقيل أبي هريرة، كلاهما ضعيف، ابن مسعود كبير وأبو هريرة أيضا متأخر يعني كبير لا يدرك مثل هذا. جاء في بعض الروايات كما قال بعض الشراح أنه جابر بن عبد الله، وهذا محتمل، يعني محتمل أن يكون هذا الغلام هو جابر. إداوة من ماء وعنزة، قلنا عنزة بفتح المهملة والنون عصا قصيرة لها أسنان تركز له عند قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم، فيستنجي، فيستنجي بالماء يعني يستخدم الماء في إزالة ما لوث المحل، كان بعض العلماء، محمد بن سيرين كما حكى عنه ابن خدامة في المغني أنه كان يقول هذا وضوء النساء، يعني النساء هي اللي تستنجي بالإيه؟ بالماء، وأما الرجال فالأحجار يستجمر ولا يستنجي. كان يرى هذا، وطبعا جل العلماء جل من جاء بعده رد وأجاب عليه، بل إن الاستنجاء أقوى في تطهير الإيه؟ في تطهير المحيل. قال: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذه الأولى فيها الاستنجاء، أو لا يمس الإنسان ذكره بيمينه حال البول، يعني حال قضاء الحاجة لا يمسك الإنسان بيمينه عضوه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كذلك لا يستنجي بيده اليمنى، ولا يتنفس في الإناء. الإنسان إذا شرب فلا يتنفس، يأخذ نفسه في الإناء، لأن هذا يقززه ويجعل الإنسان يعني جل الناس يتأذى من وراء هذا. الأوامر دي كلها يا إخواني الجمهور يحملها، أو كثير من العلماء يحملها على الاستحباب. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هو يبول، يقول هذا مستحب، ألا يمس ذكره حال البول، مش مطلقا، حال بوله ألا يمس ذكره بيمينه، هذا مستحب. وإن مسك عضوه بوله يقول هذا مكروه وليس بحرام. لماذا؟ الظاهري على الحرمة، وغيرهم يعني بعض الحنابلة كمان على الحرمة. لماذا الجمهور يقول هذا مصروف من الحرمة إلى الكراهة؟ يقول هذا باب من أبواب الآداب، باب من أبواب الآداب. والأصل في الأوامر والنواهي في أبواب الآداب أن الأوامر تكون على الاستحباب، وأن النواهي تكون على الكراهة. هذا يعني مذهب جل العلماء. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، طبعا يستنجي يعني باليمين، هذا يعني حقا كثير من العلماء يقولوا بالحرمة، يعني حرمة استنجاء الإنسان بالإيه؟ باليمين، يعني يتمسح بيده اليمنى، والتنفس في الإناء بالاتفاق يعني مكروه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. مر على قبرين، وده مناسب الحديث ده لباب الاستنجاء. ليه؟ لأن الإمام أراد أن يحذر وينبه ويخوف من يعني زي ما بنقول كده بالدارج يستسهل مسألة الإيه؟ البول والغائط والتلوث من وراء البول والغائط. فقال: مر النبي بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، يعني صاحب القبرين إيه؟ بيعذبا. وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، على فهمين. بعض العلماء يقول لا يعذب في ذنب كبير، هم بيعذبا بس لا يعذبا في ذنب كبير، وهذا القول يقول يعذبا، ما نعرفش بقى عذاب كبير ولا صغير. القول الثاني قال لا، المعنى أن عذابهما كبير في ذنب صغير، عذابهما كبير في ذنب كان من الممكن أن يتحاشاه الإنسان. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. لا يستتر، يستتر دي رواية متفق عليها عند الإمام أبي داود وكذلك في صحيح مسلم، يستنزه، يبقى يستتر ويستنزه بنون وزاي. عند البخاري يستبرئ، يبقى عندنا كم لفظة؟ جمع الروايات دي، يعني ده يعني تفصل لك الحديث وتخرج لك معاني كثيرة. يعني يستتر، يبقى يضع بينه وبين ليه وبين بوله سترة، يعني لا يجعل بول يمس أو يأتي على جسده. يستنزه، يزيل هذا ليه، ينزه نفسه من البول. يستبرئ، يعني يبرئ جسده من تلطخ البول به. دي معاني كثيرة يستفيد منها الإنسان. قال الإسماعيلي أنها الأشبه اللي هي يستبرئ، يعني أصح وأجود هذه الروايات، رواية إيه؟ رواية يستبرئ. يقول: